بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النور الإسلامية تقدم خطبة الجمعة ليوم 27 من ربيع الثاني لعام 1413 للهجرة لفضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري، وهي بعنوان أولئك يسارعون في الخيرات.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، لنشرف إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حيث مجلسه مع أصحابه ولقاؤه مع أصحابه وحديثه مع أصحابه، إلى حيث شجونهم وهمومهم، إلى حيث شكواهم ونجواهم، لنشرف على مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى ما هي القضايا التي تعرض عليه، ونرى ما هي الهموم التي تشكى إليه. أشر إلى حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم لتراه جالسا وقد دفت إليه دافة من فقراء المهاجرين، أتوا يبثونه همهم ويفضون إليه بشكاتهم ويخبرونه بخبرهم مع من؟ مع من؟ مع الأغنياء. إنها شكات الفقراء من حالهم مع الأغنياء، فما خطبهم مع الأغنياء؟ هل ظلمهم أغنياء المسلمين؟ كلا وحاشاهم. هل عدوا على حقوقهم؟ كلا وحاشاهم. هل قصروا في الإحسان إليهم؟ كلا وحاشاهم. إذن فما شكاتكم وما خبركم وما الذي أصابكم من الأغنياء حتى أصبح في نفوسكم هم وغم وشكات جئتم تفضون بها؟ استمع إلى الشكات، استمع إلى خبرها، فإن خبرها عجب من العجب. يا رسول الله، يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال ليست لنا، وعندهم فضل من المال ليس عندنا، فيتصدقون ولا نتصدق، وينفقون ولا ننفق، ويجاهدون بأموالهم ولا نجاهد. يا رسول الله، سبقنا الأغنياء وقعدنا. هذا الهم وهذه الشكات وهذه القضية التي تحرقت من أجلها قلوب الفقراء، لم تحترق قلوبهم ولم تعلن شكاتهم لأن بيوت الأغنياء أعلى من بيوتهم، ولا لأن دور الأغنياء أفسح من دورهم، ولا لأن مطاعم الأغنياء ألذ من مطاعمهم، فما كان همهم هناك ولا كانت شجونهم هناك، ولكن اهتموا واغتموا لما رأوا المسابقة في الخيرات. فهناك كانت تقيم هموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المضمار كانت تستبق، فجاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهم. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكات فكان بها حفيا فقال: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بهذا الأمر الذي ندرك به من سبقنا، وإن أنفق وإن بذل وإن تصدق. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يدركونه من غير إنفاق ولا بذل يعجزون عنه. فماذا كان؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وفرح الفقراء بهذه الهبة فكانوا إليها مسارعين وقاموا إليها مبادرين، فكانوا دبر كل صلاة لهم دوي بالتسبيح والتحميد والتكبير. وتلفت الأغنياء إلى الفقراء فرأوا بأفواههم وردا ولهم بالذكر دويا، فسارعوا إلى هذا الذكر فذكروا، سارعوا إلى التحميد فحمدوا، وإلى التكبير فكبروا. ونظر الفقراء فإذا هم قد استووا مع الأغنياء، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما قلت لنا ففعلوا كما كنا نفعل. إن هؤلاء الأغنياء ليسوا قعدة عن المسابقة، إن هؤلاء الأغنياء لم تلهم أموالهم ولا تجارتهم ولا غناهم عن المسارعة إلى الخير، ولم يشعروا في يوم من الأيام أنهم في غنى عن قربة يتقربون بها إلى الله، فساروا إلى الذكر ذاته وإلى الورد ذاته. فإذا الفقراء يرون الأغنياء وقد شاركوهم فيما وهبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعرضون شكاتهم مرة أخرى، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، إن شمروا فإلى طاعة، إن تحسروا وغبنوا فعلى فوات قربة. هنا كان الهم وهنا كانت المسابقة، بل لقد كانت الغصص تنعقد في الحلوق والدموع تنهمر من العيون، لا لأن حظا من الدنيا فات ولا لأن قريبا أو حبيبا مات، ولكن لأن فرصة من فرص البذل والعطاء قد فاتت، فلم يسعدوا بالمشاركة فيها، فلذا تحزن القلوب وتفيض العيون ويعظم التحسر والألم. جاء 7 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى تبوك ليجالد بني الأصفر ليقاتل الروم، جاءوا يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم ويعرضون عليه أبدانهم ويقولون: يا رسول الله، احملنا معك إلى هذه المعركة، احملنا معك، نحن لا نملك إلا الدم وسننفقه، ليس عندنا ما نحمل عليه أنفسنا، فاحملنا يا رسول الله. وجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. وكانت كلمة صدمت آمالهم، فتولوا بنفوس كثيرة وعيون دامعة تفيض من الدم حزنا حزنا أن الدم لم يسفك، حزنا أن البدن لم ينفض، حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هذه النفوس الطاهرة والقلوب الصافية صفاء الزجاجة هي التي تسرع وتتسابق إلى الخيرات بمرتبة الإحسان، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وجاءت تحيتهم من السماء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكتب لهم ثوابهم إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا. حبسهم العذر، حبسهم العذر، لقد كان هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوجها إلى القربات إلى الطاعات، فهناك كان السباق وهناك كانت المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لم يكن هناك تفنن في التخلي عن المسؤولية، لم تكن الهمة ترضى بالدون، لم تكن الهمة تقنع باليسير من البر فضلا عن أن تصطنع العذر لتفويته. أما نحن اليوم فلنا شأن آخر، لنا شأن آخر، أصبحنا نكتفي بمجرد السرور بما نراه من أعمال البر ومشاريع الخير يقوم بها غيرنا. نسينا أن المتعين علينا أن نشاركهم ونزاحمهم، فليسوا بأحرص منا على الآخرة، ولسنا بأغنى منهم عن الدرجات العالية. أيها المبارك، إن كنا نسمع أو نرى من ينبعث إلى فعل الخيرات ثم لا نجد في قلوبنا حركة أو غيرة أو رغبة في أن نكون مثلهم، فإن ذلك يدل على أن بنا داعا لا يشفينا منه إلا رب العالمين الذي يحول بين المرء وقلبه. إنك حين ترى نفسك لا تهش إلى مسابقة الأخيار إلى ميدان العمل الصالح، لا تهش إلى المسابقة إلى الفوز برضوان الرب تبارك وتعالى. إذا رأيت نفسك فإذا أنت لا تبالي أن يفوتك مشروع من مشاريع البر والتقوى، فحري أن تراجع نفسك، حري أن تبحث في ماضيك عن ذنب أو معصية فربما كانت هي السبب، ربما كانت هي السبب في قعود الهمة. وتذكر أولئك الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولئن لم نبادر إلى التوبة والمراجعة والمحاسبة والمجاهدة في المسابقة فإنا قطعا سننزل درجة أخرى، سننزل درجة أخرى، سنفرح بما نكره وسنكره ما فيه الصلاح، ونخشى أن نكون كأولئك الذين انتكست مفاهيمهم فحكى الله حالهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لهم شأن آخر، كان لهم شأن، أي شأن؟ كان كل منهم يرى أن كل قربة ينبغي أن تكون له فلا تفلت منه، كل منهم يرى أنه معني بكل طاعة أن يسبق إليه. إذا أشرفت إليهم أشرفت على قوم قد شمروا وجدوا وأسروا المضمار مسارعون. وخذ من هذه الأخبار خصوصا يسمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي بكر إلى هزيع من الليل، ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيش به أبو بكر وعمر صاحبا ونجيا، حتى إذا دخل المسجد وإذا رجل قائم يترسل بالقرآن، توقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته، فلما فرغ من قراءته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن رطبا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إذا بابن مسعود يبسط يديه ثم يرفعهما إلى السماء ويبتهل إلى الله بدعاء خافت خاشع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى دعائه ويقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. ويشيع أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع كل منهما إلى داره، فيأوي عمر إلى فراشه وهو يقول: لأبكرن الغداة إلى ابن مسعود فأبشره بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وما قال فيه وله. لقد كان عمر رضي الله عنه يدرك أن البشرى يدفعها إلى قلب مسلم صدقة يرجو برها ودفعها، ويبكر عمر أيما تبكير إلى ابن مسعود ليقص عليه القصص ويخبره الخبر ويزف يزف إليه البشرى. فلما صافح كلامه أذن ابن مسعود قال: أما إن أبا بكر قد سبقك إلي فبشرني، أما إن أبا بكر قد سبقك إلي فبشرني. لقد كانت فرصة أضاءت لهما وهما السباقان المتسابقان إلى الخير، فلم يكن أحدهما بأقل حرصا من صاحبه على الخير، ولكن سبق إلى الخير السابق إليه دائما أبو بكر رضي الله عنه. وأشرف على صفحة أخرى وضيئة مضيئة يقصها عمر نفسه رضي الله عنه، يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالصدقة، وكان عندي سعة من المال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فذهبت فجئت بنصف مالي فدفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله أبقيت لهم مثله، اليوم أسبق أبا بكر. لقد كان أن يسبق أبا بكر هما في نفس عمر، طالما شمر إليه وجد إليه، وقد آتاه الله هذه الفرصة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، فوافت سعة من المال عند عمر، فأخذ فأجزل في الأخذ ثم دفع فأوسع في العطاء، أتى بنصف ماله يحوزه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أبقيت مثله. هان على عمر ماله حتى عمد إلى الشطر منه فاجتاحه وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بما عنده من مال فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر واقف مكانه يرى العطاء ويسمع الحوار. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ذاته إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله، أما المال فقد أتيت به جميعا. أما المال فقد أتى به أبو بكر أجمع، ما أتى بنصفه ولا بربعه ولا بثلثه ولا بجزء منه أبقاه وأتى بكله، كلا، أتى بالمال كله، فهو في مضمار سباق يريد أن يكون السابق أبدا. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن علق على هذا الموقف قائلا: لا جرم، لا جرم، لا سابقت أبا بكر أبدا، لقد جربت وحاولت واجتهد فما استطعت به لحوقا، فهو السابق أبدا. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه في حال استنفار دائم، في حال استنفار دائم للمسابقة والمسارعة، لا تفلت فرصة يمكن أن يفعل فيها خيرا إلا فعلها، لا أقول إلا فعله، بل إلا كان المبادر إلى فعله. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه في صبيحة يوم مبارك فيطرح الأسئلة التالية: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كل هذا في صبيحة يوم. فلما وزعت الجوائز وإذا هذا المسابق في المقدمة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة الثمانية فيقول: من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من واحد من هذه الأبواب من ضرورة، لكن الهمة العالية والنفس التواقة تشتاق إلى شيء أكبر وأعلى. لا يريد أبو بكر أن يدعى من باب الصيام، من باب الريان، ولا من باب الصلاة، ولا من باب الصدقة، فله همة عليا: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم، وإني لأرجو أن تكون منهم. إن أبا بكر رضي الله عنه لم يأخذ هذه المنزلة إكرامية توهب له بالمجان، ولكن أخذها لتميز تميز به رضي الله عنه، فقد كان السابق عند المسابقة. ثم انظر إلى صورة أخرى من صور التنافس الحار، يوم يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه صلتا ويقول: من يأخذ هذا السيف؟ وكان في معركة أحد، فتشرق الأعناق وتمتد الأكف وتتسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ماذا؟ إنه على طعم المنية أن يذوقوها، وعلى كأس الموت أن يشربوها، وعلى الروح أن تزهق في ذات المولى جل جلاله. لقد كان التنافس هما في القلوب وحديثا على الألسنة، ومناجاه بين كل اثنين يتناجيان، فيولد الصبي ويترعرع الفتى وهو لا يسمع الا ما يشهد همته على المسارعه الى الخير والتنافس في الطاعه. يعرض الفتيان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فيرد صغارهم، يرد الصغار ممن كان في الثانيه عشر والثالثه عشر فليس في ابدانهم قوه للمعركه، ولكنه يستثني من هؤلاء الصغار رافع بن خديج، لانه كان يتميز بفن الرمايه فقبله مع صغر سنه لتميزه بالرمايه. فاتى سمره بن جندب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سنه، اتى يحتج على هذا الاستثناء، كيف يستثنى رافع وانا لا استثنى؟ يا رسول الله تقبل رافعا وانا اقوى منه، والله لو صارعته لصرعته، فاذن لي يا رسول الله ان اصارعه. قال تصارع. فتصارع سمره ورافع، فصرع سمره رافعا، فشمل سمره الاستثناء وقبلهما جميعا في الرافع. فتيان في غضاره السن وحداثه العهد وشباب الشباب وصبوة الصبا، إلا أن التنافس على الخير والمسارعة إلى الخيرات يقظة في تلك القلوب الغضبة، وهذا المعنى والمبدأ واضح لهما ليس عليه غبش. هكذا كان حال تلك الطائفة وتلك حال تلك الأمة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام أيها الإخوة في الله، إن الإسلام الذي بلغ الآفاق في سنين معدودة لم يقم على أكتاف المتخاذلين والمتواكلين، ولكن قام على جيل فريد يتسابق ويتنافس على الجهاد والدعوة وطلب العلم وفعل الخير، جيل لا يتقارف المسؤولية ولا يتفنن في التخلي عنها. وكيف يتخلى عنها وهو يراها درجة يرتقي بها جنان الخلد لمن صلحت نيته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ستكون له الإمارة وستكون له قيادة الجيش غدا. قال عمر رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. باب عظيم، باب عظيم فتح لمن سيظهر منه. فاشتاقت نفس عمر إلى الإمارة لا ليشبع شهوة التسلط ولا ليتفنن في إصدار الأوامر ويتلذذ بذلك، ولكن لينال ذلك الوسام الرفيع ويحبه الله ورسوله. إن الإمارة لمن يريد الدنيا طعمها واحد، ولكن عمر لم يسابق إليها إلا لما أصبح لها رصيد أخروي. لقد كان ذلك الجيل ينظر إلى فرص الخير على أنها فرصة تسنح وسرعان ما تغلق، ونفحات تهب ثم ما أسرع أن تتعدى الكسالى. أصحاب الهمم الضعيفة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن يجر نمرة كانت عليه ويبادر الموقف واللحظة ويقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ففاز بها عكاشة. ثم أغلق الباب، أغلق الباب في وجه من جاء بعد، وقيل له: سبقك بها عكاشة. لتبقى هذه العبارة النبوية مثلا يصفع أصحاب الخطوات المتثاقلة. بل انظر بارك الله فيك أي فرصة عظيمة أدركها أهل بدر يوم أشرف الله جل جلاله من عليائه عليهم، ثم قال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانت فرصة لم يدركها أحد بعدهم، ومهما حاول أحد بعد ذلك فهي مجرد محاولة لتعويض ما فات. قال أنس بن النضر معلقا على ذلك المشهد وقد غاب عنه: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما أراه الله ذلك المشهد يوم أحد أرى الله من نفسه خيرا، فتقطع جسده إربا فما عرفه إلا أخته ببنانه. لقد شق عليه أن يسبقه إخوانه، فهو يترقب بكل حرص بابا آخر يفتح ليلج منه، حتى قال أخوه سعد بن معاذ وهو رجل الثبات والشجاعة والإقدام يقول: فوالله ما استطعت يا رسول الله ما صنع. ما سبق أنس بن النضر إلا بنية صادقة لم تخلف بشيء من الدنيا أبدا، كانت نفسه تطل على الآخرة تنظر إلى الجنة: إني لأجد ريح الجنة دون أخرى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهدى. أيها الإخوة في الله، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع بين أصحابه المناصب ولا العطايا، ولكن يكتفي بأن يفتح لهم باب من الخير أو يشير إليهم إلى طريق من طرق الصلاح والإصلاح. فما إن يروا منه ذلك أو يروه حتى يتسابق إليه سراعا، فتح للشجعان بابا فقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آل الله ورسوله. فسبق إليه محمد بن مسلمة ورهط معه، فرجعوا وقد فازوا بالجائزة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه، أفلحت وجوههم إذ قطعوا شر ذلك الكافر. فتح بابا للمتصدقين، فجاء رجل بسرة من ذهب كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجز. فتح بابا للمشاريع الخيرية، من يحفر بئر رومة وله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه وسبق إلى ذلك. لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنينا. ما إن تلوح فرصة للخير حتى يرى كل منهم أنه المعني بالسبق إليها. ذلك الجيل هو الذي صنع ما يشبه المعجزات، صنعها لأنه كان يعيش حالة السباق في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وبذل الخير والإحسان إلى الناس. أما نحن فما قعد بنا في هذه الأجيال المتأخرة إلا أن تصورنا أن هذه الأبواب من الخير أحمالا ثقيلة، يود كل منا لو أن غيره كفاه وأن غيره أراحه مؤولة حملها.
وفريق آخر قد مسخت فهومهم وانتكست مفاهيمهم، فهم يسابقون وإلى درجة النهاة، ولكن أين ولما؟ للكؤوس، للميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحتى هذه لم يدركوا منها ولا النحاسية. فإن سبق إلى حظ من حظوظ الدنيا رأيت الفرح كيف يكون واستشعار الظفر كيف يكون. ولن ننسى يوم وهب واحد جائزة نوبل، فاشمخرت أنوف كثيرين يشاركونه حرفته وفنوته. لقد ابتلينا بالتسابق، ولكن إلى إرضاء حكومات أو إرضاء زعماء وزعامات أو إرضاء شعوب لا زلنا نتعامل معها بعقدة المغلوب. رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إن التنافس في مجال القربات وفي مجال الطاعات، ومن أعظم الطاعات والقربات مجالات كسب القوة والإعداد والسبق في المضمار التقني والعلمي. ليس التنافس في العبادات القاصرة فقط، ولكن هناك تنافس شريف آخر، التنافس في نفع الأمة، في عمارة الأرض، في إسعاد العباد، في السبق التقني والتكنولوجي، في معامل الإنتاج، في مختبرات الطب، في حقول الاختراع. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيضا. ذلكم التنافس انطفأت جذوته وخمدت شعلته في نفوس الأمة. لماذا خمدت جذوته وانطفأت شعلته يوم صرفت الأمة تنافسها إلى مسارح الفن وملاعب الكرة ومراتع اللهو وألعاب القوى؟ كنا نظن أن السبق التقني الأوروبي سيسري إلينا ولو بحكم الجوار، ولكن مع الأسف قفزنا وثب إلى أقصى الشرق، إلى اليابان وكوريا والصين. وأما نحن فقد بقيت النفايات الحضارية تنتقل إلينا وتتدفق، وذلك أننا لا نزال نعيش كساحا في الهمم، لا نزال نعيش كساحا في الهمم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا في مصر، نسألك أن ترحم قتلاهم وأن تشفي جرحاهم وأن تجبر كسرهم وأن ترحم ضعفهم وأن تأجرهم في مصابهم وأن تخلف عليهم خيرا مما فقدوه. اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجعل العاقبة لهم بخير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.